أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السراج المنير الشاهد على الخلق محمد وعلى آله شهداء يوم الحساب. مر بنا على حال أنه قد علم الإشكال المشترك على الاستدلال بآية النفر وآية الكتمان وآية الصغار، من أن مواردها الأصول الاعتقادية، والأصول الاعتقادية كالنبوة والإمامة يطلب فيها العلم اليقين وليس الظن. مر بأنه الصحيح أن الآيات غير مختصة بالأصول الاعتقادية.
نعم، تشمله،
تشمل أصول المسائل الاعتقادية، بل الأصول الاعتقادية من حيثية وزاوية في الأصول الاعتقادية يتم الاستدلال بالمقدمات النقلية والحسية، ولكن هذا لا يخدش في الاستدلال، لأن العلم الحاصل في الاعتقادات سيما في أصول الاعتقاد إذا اعتمد على مناشئ نقلية منضمة مع بعضها البعض، هذا ما يدل على أن هذه المناشئ لها اقتضاء تولد العلم، وفي أخطر الأم فليس فيه خدشة
بضميمة. فبالتالي هذا التقريب
أو هذا الإشكال يقرر أن هذه القرائن النقلية في الحقيقة يعتد بها في أمور خطيرة. غاية الأمر في الفروع مسلم أنه لا يطلب فيها تحصيل اليقين،
اليقين الحسي حتى،
بل يكتفى فيها بما دون ذلك. وبالتالي فإذا الآيات هذه الثلاث تكون في صدد تشييد نظام العلوم النقلية
أو القرائن النقلية، وبالتالي إمضاء لذلك،
فليس فيها
اختصاص بما إذا حصل
العلم من القرائن الحسية، لا بهذه الضمينة. فبالتالي
إمضاء لما هو موجود
من نظام عقلائي
في علوم النقل
وقرائن النقل. نعم، بعض موارد النقل متعلقة النقل كالأصول الاعتقادية لدليل عقلي وحياني لا بد فيه من اليقين، هذا أمر
مسلم.
هناك إشكال آخر أيضا مشترك بين الآيات الثلاث، آية النفر وآية السؤال وآية الذكر، وإن كنا
لم نأخذ الآن في آية
الكتمان، عفوا آية الكتمان وآية السؤال، ولكن نستعرض جهات الدلالة المشتركة وجهات الإشكال المشتركة، بعد ذلك نخوض
تخصيصا في آية الكتمان وفي آية الصعاد.
إشكال مشترك آخر
ما هو؟
إشكال مشترك آخر أصر على الشيء، وهو أن الإنذار
لمنع نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحذر مترتب على الإنذار، إنذار بماذا؟ متعلق الإنذار
الذي هو موضوع للحذر للحذر الذي هو حجية قبول قول المنذر الذي هو محل البحث محل وهو المطلوب إثباته حجية قبول قول المنذر الحذر موضوعه ماذا؟ الإنذار إنذار بماذا؟
الشيخ يقرر بأن
الإنذار
بنفس
الأحكام الواقعية
لا الإنذار
بالخبر أو القول الكاشف عن الواقع إذا أنذر بما هو حق من العقاب وبشر بما هو حق
كما في التشهد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم
أشهد أنه قد بشر بما هو حق
من الثواب
وأنذر بما هو حق
من العقاب حين يأتي الحذر
فلا بد إذن من إضافة الإنذار إضافته إلى الواقع تعلقه بالواقع حيث يلزم الحذر أما الإنذار بشيء ظني كاشف عن الواقع
الحذر ليس لأجله
لأجل القول الكاشف
أو القول الحاكي
أو الظن الكاشف الحذر إنما هو لما هو حق من العقاب إنذار بما هو حق من العقاب صدق من العقاب وحق من الثواب فالمهم
لابد بما هو الواقع
وأما أن الشارع يوجب الحذر والمؤاخذة
للظاهر بما هو ظاهر
بقول مطلق وإن لم يطابق الواقع هذا ما لا يمكن تسليمه هذا في آية النذر في آية الكتمان كذلك حرمة الكتمان كتمان يعني إذا وجب الكتمان كما سيأتي يقرب وجوب قول
المبين
فحرمة الكتمان
ووجوب البيان
تتعلق بماذا؟
بالظن بما هو
ظن بالقول
الخبري بما هو قول خبري كاشف أو الحرمة
حرمة الكتمان
ووجوب البيان متعلق
بالواقع يريد
الشارع الواقع لا يخفى
في آية الكتمان كذلك
في السؤال وكذا فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم لا تعلمون اسألوا عن ماذا؟ عن الواقع
وهل مجرى هذه الآيات التي هي واردة
في صدد العلوم النقلية أو الآثار النقلية أو القرائن النقلية هو هي في صدد
التعلق بالواقع
إذا لا تفيد في المقام من التعلق بالقول الكاشف الظني عن الواقع قد يصيب وقد يخطئ هذا إشكال تمسك به الشيخ نعم تمسك به بشكل مصر طبعا الشيخ كأنما هو في ارتكاز أيضا الإنذار بالواقع
زين بالنسبة إلى المنذر
أو بالنسبة لل الطرف الآخر الذي يبين إليه أو
هو السائل
تعلق الإنذار أو البيان أو جواب السؤال
بالواقع
من أين
يعلم به
الشخص العام العوام المنذرين الشخص المبين له من أين يعلم أن الإنذار أو البيان تعلق بالواقع الجواب تعلق بالواقع
لابد بالعلم
فالشيخ يغير تقرير
تقرير صيغة الإشكال
نعم يعني إذا تعلق الإنذار بالواقع المعلوم هو اللي كيف يحرزه يعني هنا
قناة الإحراز، إمارة الإحراز أو طريق الإحراز لابد يفرض في البين كي يتشكل الموضوع أو يتشكل يتنجز المحموم. أنذر بالواقع، أي واقع؟ الواقع غير المعلوم، المعلوم كي يحذر الطرف الآخر، ولا صرف تعلق الإنذار بالواقع من دون أن يعلم الطرف الآخر أن الإنذار تعلق بالواقع أو لم يتعلق بالواقع. فالشيخ يغير شوية صيغة الإشكال، يقول نعم الإنذار بالواقع المعلوم. وكذلك حرمة الكتمان للواقع، فالوجوب البيان يجب على الطرف الآخر المبين له أن يلتزم ويقبل إذا علم أنه بيان الواقع. هكذا يفرض الإشكال الشيخ. الجواب عن هذا الإشكال مر بنا في مبحث القطع واليقين، وأيضا في أول مبحث الظن. العلم والبيان له إطلاقات تكوينان، لأنه اصطلاحا فقط له إطلاقات تكوينان. يعني ليس هذا فقط اصطلاحا، فيقال لأن هذا لا صلة له باستعمال الآيات والروايات واللغة، تكوينا ولغة يستعمل باستعمالات. أحد معاني استعمالات العلم أصل التصور، أصل التصور ولو بدرجة الاحتمال، يستعمل لغة تكوين أنه علم في مقابل جهل مركب. بل في إطلاق ربما أشرنا إليه سابقا ولم نشر إليه،
لا بأس أذكره بعد.
أحد معاني الإطلاق لإطلاق العلم على الإنسان، عفوا إطلاق العلم موجود حتى في الوحي وهو تكوينا هكذا، ليس فقط على التصور، ما هو بعد هذا لم يذكره الفلاسفة والمناطقة، ولكن الوحي
الإلهي أشار إليه. وتكوينا هكذا
يطلق العلم
على ما دون التصور.
عجيب، دون التصور شنو؟
يعني ليس كل حالات
الجهل المركب يعتبرها الوحي الإلهي جهل. إذا كان هناك علم مركوز إجمالي مبهم
توانى الإنسان عن
تفتقه، عن استخراجه، موجود هون الآن في صفحة
الذهن أصلاً كلمة
ظلمة، تصور أيضا ما موجود،
ولكن بحسب الشعور
العقلي، قل الشعور دون العقلي، هناك أو الفطري هناك ارتكاز.
هذا بعد دون التصور،
تصور يعني نوع تركيز فيه
ولو درجة احتمال نوع تركيز. الشارع حتى في الوحي هذا نوع من العلم، العلم الإجمالي، العلم المفطور في الإنسان إجمالا إبهاما
يحتج به الله. طبعا هذا بحث لا مو في بحثنا في صدده، هذا أيضا درجة من العلم
اللي بدون التصور. بعد
التصور درجة شوية بعد راقية، اتفاهت وتركيز وما شبه ذلك. على كل إن هذا مبحث يفيد في مباحث عقادية أخرى، بس أقصد كاصطلاح العلم والتنجيز عند الشارع. نعم، وأحد إطلاقات العلم على التصديق إطلاق ثالث،
تصديق سواء ظني احتمال التصديق، ليس صرف الاحتمال المجرد أو الكشف المجرد، التصديق. التصديق له درجات: ظني، شكي، اطمئناني، يقيني. أحد استعمالات العلم على اليقين، هذا استعمال رابع أو خامس، أحد استعمالات العلم ليس على اليقين، على خصوص اليقين غير الحسي، فوق اليقين الحسي، الحسي يعتبر ظن. هذه استعمالات ومعاني للعلم تكوينا لغة وحيا موجودة. هنا لذلك يأتي السؤال أن العلم في باب الحجية والتنجيز أي إطلاق من الإطلاقات، أي استعمال من استعمالات؟ مر بنا في تنبيهات القطع واليقين، حجية اليقين، حجية القطع، التنبيهات التي مرت بنا أن الأعلام ارتكازا في مباحث عديدة في أول تنجيز العلم الإجمالي، في نفس تنبيهات القاطع وفي مباحث متعددة أخرى ارتكازا، وإن لم يبلوروه قالبا كلهم ينبه عليه في كل الموارد، لكن في جملة من الموارد ارتكازا أو شيء من البلورة يعترفون أن أحد معاني العلم المنجزة، أحد معاني العلم المنجزة صرف الاحتمال. غاية الأمر العلم الذي يطلق بمعنى مطلق التصور، هو ذو درجات في اقتضاء الحجية، بدرجة اليقين يقاوم غيره، بدرجة دون قد يقاوم قد لا يقاوم، بدرجة الاحتمال يضعف عن مقاومة غيره، لو أتى غير مغاير ممانع عن الحجية ليس في تلك القوة، لكن أصل الاقتضاء للتنجيز موجود في كل درجات الاحتمال إلى أن يتصاعد. حينئذ هذا الاستعمال موجود تكوينا ومبني عليه في باب الحجية. نسائل هنا هذا الإشكال الذي قرره الشيخ، أنه الإنذار بالواقع، الواقع المحتمل أو الواقع المعلوم، لأن الشيخ أضاف إلى الواقع صفة معلوم. المعلوم أي درجة من العلم مراد الشيخ؟ العلم بمعنى التصديق اليقين، أو العلم بمعنى مطلق التصديق، أو العلم بمعنى مطلق الاحتمال؟ مو بعيد بمعنى مطلق الاحتمال وقريب هذا الشيء. لماذا؟ أصلا مادة الحذر هي تقتضي هذا، مراعاة حتى الاحتمال، إذا كان المحتمل خطير. لغة مادة الاحتمال الحذر متناسبة أصلا في موارد توقع ترقب، لا مواضع الجزم. مواضع الجزم هي متى يعبر عنها حذر؟ يعبر لابد عنها شيء آخر، مثلا إنسان يصرف عن نفسه المكروه، يصرف عن نفسه سوء العاقبة، يصرف عن نفسه الملامة ما شابه ذلك. أما الحذر يعني القضية محتملة، فالحذر يستخدم في مواضع الاحتمال. مواضع الاحتمال إذن بالعكس تناسب الحذر مع الاحتمال، لا تناسب العلم بمعنى الاحتمال، لا تناسب الحذر للعلم بمعنى اليقين والتصديق وما شابه ذلك. طبعا هناك حذر مع الحكم القطعي بحيث أن العقوبة محتملة، قد يعفو الله عنه قد لا يعفو،
نعم يسمى بعد حذر. لكن أيام ما كان استحقاق العقاب ليس
استحقاق ليس العقاب استحقاق العقاب ليس محتمل، استحقاق العقاب يقين، مع اليقين. والحذر المناسب له تحت الاحتمال،
هذا الاحتمال موجود. فالصحيح إذن
موارد
استعمال آية النفر الإنذار فيها أو الكتمان
أو السؤال بالعكس تتناسب عقلائيا مع الاحتمال
ودرجة المحتمل ودرجة الاحتمال،
يعني بالتالي تشير إلى نفس النظام العقلائي،
سواء النظام العقلائي في باب في باب الأدلة والطرق على الواقع أو في باب
تقنين الواقع نفسه،
لأن العقلاء لعلم يكون كما
ذكرنا هيجو فائدة مقتربة صغيرة
كما مر بنا مرارا،
العقلاء في عالم القانون لديهم العقلائي والعرفي
لهم أيضا قوانين واقعية وهناك قوانين ظاهرية
من الطرق. الحقيقة هذا التقسيم في الشريعة هو على حذو لغة القانون
عند العقلاء،
العقلاء أيضا عندهم أحكام واقعية
أو قل فقهية أو ما شابه ذلك، وهناك لديهم
قوانين
إحرازية أو قل طرق أو قل أحكام ظاهرية.
فإذا الإنذار والحذر في آية النفر
أو في آية الكتمان كما سيأتي أو في آية السؤال هو بالتالي كما
هو اعترف الشيخ دال هذه الآيات برمتها على وجوب طلب
السعي لتحصيل العلم النقلي
من القوائن النقلية
من القوانين القنوات النقلية الآثار النقلية
الموجودة في النظام العقلائي
ظاهرا
حسب التقنين الظاهر عند العقلاء
والتقنين الواقعي ودرجات الإحراز من حيث قوة الاحتمال أو قوة المحتمل وما شابه ذلك، وبالتالي تدور مدار النقل.
النقل والنقل
قوامه بالإخبار، خبر يبدأ من الخبر الواحد ويتكاثر إلى خبر المعاضد المعتضد غير الواحد
المنضمن قرينة الموثوق به كذا
مطمئن إليه ثم
الموثوق به صفة الخبر ثم يتصاعد
إلى المستفيد ثم يتصاعد إلى التواتر. طبيعة العلوم النقلية هي هذه، أساسها تبدأ بنبأ إذا جاءكم
سيدنا بدل الفاسق إذا جاءكم رجل بنبأ،
تبدأ من النبأ. فإذا هذه
الخدشة من الشيخ أيضا
ليست في محلها قابلة التصوير. عمدة لاحظوا كل التقريبات التي نذكرها ودفع الأجوبة والأجوبة لدفع كثير عدة من الإشكالات،
العمدة أن
المشهور المتأخرين يعترفون
أن هذه الآيات
دالة على إمضاء نظام العلوم النقلية أو النقل الآثار النقلية القرائن النقلية
وطبيعة نظام النقل،
بالتالي إمضاء لما هو عليه البيئة العقلائية
والعرفية
لما مر بأن موضوعا
في باب الإمارات
الشارع غالبا ليس مؤسس
وسيما في خبر واحد هنا
موضوعا إمضاء أو يعالج ما هو موجود لدى العقلاء محمولا أيضا إمضاء أو في بعض الموارد مؤسس الشارع إجمالا. إذن لذلك هذا التقريب
الإقرار بهذا التقريب الإجمالي الموجود في وفاد الآيات
يسهل ويعبد لنا الطريق لدفع كثير من الإشكالات ويبني
الجواب عن كثير من الإشكالات كما مر،
وليست في قبال العلوم الكشفية أو العلوم الغريبة أو العلوم من نمط آخر. ظاهرا بعد في آية النفر لم يبقى إشكال تعرض للشيخ ما تعرض للبيان. الآن ننتقل إلى خصوصية آية الكتمان بعد ما
تم استعراض الجهات المشتركة في الدلالة
بين الآيات والإشكالات المشتركة والأجوبة المشتركة وخصوصيات آية النفل.
الآن نأتي إلى خصوصية ماذا؟ خصوصية آية الكتمان. آية الكتمان
اللي هو في سورة البقرة الآية 159:
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا هذه ليست خصوص هذه، إلا الذين تابوا وأصلحوا ما غضب فإن الله غفور رحيم. هذه الآية ليست في خصوص ذي الآية، في آيات كثيرة تذم أو تقرع من يقوم بالكتمان. يعني آيات إذن طائفة من الآيات تحرم الكتمان وتوجب البيان والتبيان والإبلاغ والتعليم بعبارة أخرى. هذه الآيات إذن، هذه الطائفة من الآيات، لا خصوص هذه الآية الشريفة، والآيات عديدة بنفس المضمون كما ذكر أشار ونبه على ذلك الشيخ الأنصاري. هذه الآيات كما مر إجمالا بعد في آية النفل تشير إلى نفس النظام، أن التلقي من السماء من الغيب هذا خاص بسيد الأنبياء وأوصيائه، ليس دور هناك للبشر. تلقيهم تلقي عن غير قناة الحس، ليس الحس المادي الظاهري، إحساسات باطنة ما شابه ذلك، هذا لا يعول فيه إلا على سيد الأنبياء والأوصياء. هذا شيء مهم. نعم الآخرين عندهم ذبذبات، يتلقون أمور أخرى منبهة، هناك بحث آخر، أما ليست مدار ولا معول. المعول في تلقي الغيبيات هو هي عن سيد الأنبياء وأوصيائه. نعم بعد وصول هذه الأمور الغيبية والوحي إلى سيد الأنبياء وأوصياء عن طريق قنواتهم المعصومة، بث وانتشار هذا الذي تنزل. لاحظوا الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ليس إن الذين يكتمون ما خزننا في أم الكتاب لدينا. بالنسبة لنا مو وظيفتنا نبين ما في أم الكتاب، ليس دورنا، دور البشر ليس تبيان ما في أم الكتاب أو ما عند الله، هذا دور النبي، دور علي، فاطمة، الحسن، الحسين. أما إذا نزل، احنا مأمورين هذا الذي نزل عليهم ويبثوهم صلوات الله عليهم، القناة التي ينبث فيها، نظام القنوات، نظام العلوم التي ينبث فيها ما نزل من الوحي، ليس ما لم ينزل، احنا مو موظفين به، الوظيفة هي للنبي وأهل بيته. ما نزل صار رسمي بالنسبة إلينا، ما نزل نعم انتشار وصول إيصال نظام العلم والتعليم في نظام الناقل. ولذلك مر بنا مرارا لا نخلط بين الوحي والعلوم النقلية، لا نفرض كثير للأسف من المتكلمين أو مفسرين أو فقهاء أو محدثين خلطوا بين العلوم النقلية وبين ماذا؟ وبين العلوم الوحيانية، وقاسوا أحدهم على الآخر، وهذا خطأ كبير فادح. العلوم النقلية منطقتها هذه المنطقة الأفقية العربية متأخرة، طبعا هي تحمل ثمرات الوحي العلوم النقلية صحيح،
ولكن لا نخلط بين أو تحمل في جنبتيها بالتالي تنزيل الوحي،
هذا صحيح، ولكن ليس العلوم النقلية
حتى في المباحث الفلسفية في المباحث العرفانية أيضا حصل خلط بين العلوم النقلية والوحيانية، وهما شيئان. لا أقول ليس لم يلتفت إليه المحققون
ارتكازا أو التفاتا في الجملة،
التفت إليه لكن لا يراها بدقة،
والحال أنه لابد أن نفصل بين العلوم الوحيانية بين الوحي الذي هو يؤمن قناة نزول ما عند الله من الغيبيات
وبين ما نزل
ما نزل.
ولذلك هذا الذي لا يستطيع كثيرا، فما
أنا مدينة العلم عليهم بابوا
علي بواب دون بقية البشر، هذا الوصف حتى
لم يرد للأئمة إلا بنحو الجامع
بنحو الانفراد فقط لعلي بن أبي طالب دون الأئمة الباقي.
سأي بوابية لعلي بن أبي طالب لرسول الله
للحظ؟ نعم دي الدور الأول الغيبيات الموجودة في مكنون
غيبي للنبي ليس باب لها إلا علي، أما عارف
صوفي مرتاض
تقي ورع
هذا لا،
ليسهم أبواب أدلة على رسول الله.
هذه المنطقة منطقة حساسة ما يمكن فيها سقيفة، سقيفة مو سقيفة سياسية، سقيفة عرفانية
ما يصير،
سقيفة بتعبير الصوفية ما يصير فيها، يعني ما تحتمل السقيفة هنا. ولو الصوفية أقاموا سقيفة صوفية بعد قالوا يمكن، لكن
هكذا أنا
مدينة العلم أو الفقه أو كذا أو الحكمة أو علي بابه.
المقصود إذن إذا وصل العلم إلى أفواه الشريفة من المعصومين انتشار إذن عبر نظام
الناقل. آية الكتمان أو طائفة آيات الكتمان في هذا الصدد
عين البيان
إذن الذي مر بنا في آية النفر، نفر لمن؟
للمعصوم، تحمل منه مواد خام
نقلية أو وحيانية في صورة النقل
ثم تثقف فيها، لأنه
هذه المواد الوحيانية
ليست مقتصرة
موادها على متن سطحي، هذه المواد تنطوي على درجات
لا متناهية. نمسك في البداية في الوصول إلى النقل بالسطح
بالظاهر،
لا طريق إلى
الباطن أو الخفاء إلا بالظاهر، ثم بعد الظاهر نستجدي
ظاهر وراء ظاهر وراء،
وهو دور تفقه. الدور الأول ماذا؟ نفر.
في آية النفر مر بنا.
الدور الثاني هي تفقه، يعني تصلون لما وراء السطح بالتفقه بالفهم، هذا دور الفهم ليس دور السمع البدني، دور السمع الباطن، دور الفهم طبعا بموازين
وقواعد،
وكل ما تصل إليه أنت حينئذ.
إذن نحن
البشر غير المعصومين
مأمورين بتبليغ طبقات فوق السطح،
طبقات تخفى، لكن طريقنا
للطيران للإقلاع من هو السطح هو الظاهر بموازين الظاهر، أيضا
نطبق موازين الظاهر مرة بعد أخرى نصل إلى الباطن،
لأننا نطبق المدارك الباطنية
لدينا بل المدارك الظاهرية، نصل عبر الظاهر إلى الظاهر
أخفى وأخفى وأخفى المجرى ونبلغ. نعم مأمورين
نحن نكون، هذا هو الذي وقع في الوسوسة فيه الإخباريون. الإخباريون بناؤهم أن تبليغ، دققني بحث علمي صناعي دقيق،
لأن بحث الإجتهاد والتقليد مع بحث حجية خبر الراوي
من نظام واحد
العلوم النقلية.
الإخباريون ظنوا أن
أن دور الفقهاء هو نفس دور الرواة.
لا،
دور الفقهاء بما هم رواة شيء، ودور الفقهاء بما هم
رواة وفقهاء شيء آخر.
دور الفقهاء بما هم رواة وفقهاء
ينقلون، ليس ينقلون فقط
السطح الظاهر من الوحي، من الفاظ الوحي، بل هم ملزمين بنقل ما خفي أيضا شيئا فشيء بموازين وقواعد في الاستظهار وعالم الاستظهار والظهور، موظفين أن يسبحوا بموازين معينة، يسبحوا في دراية وفهم سطح الظاهر المنقول إلى أعماق أكثر فأكثر، ومن ثم صارت الوظيفة عليهم علاوة على النفر. ماذا علاوة على النفر؟ التفقه. تفقه
فعل وظيفي آخر،
فهم يعني تفهم، الفهم عمل آخر غير النقل الحسي
السمع البدني،
نقل لكن نقل لطيف خفيف
بموازين.
في دور هذا ثاني وليس دور أول، دور ثاني. كذلك في الكتمان، إن الذين يكتبون ما نزلنا من البينات، ما تنزل ليس سطح اللفظ فقط،
صح سطح اللفظ تنزل ولكن معاني القرآن أيضا تنزلت
طبقات،
أنزل فأصعد فأرقى فأرقى فأرقى، كلها لكن تنزلات، التنزلات هي
درجات. فالفقهاء
بالمعنى
العام يعني كل
من يفهم في الدين
واجب عليه أن يبين ما شوف، لاحظ الجامع بين الفتوى والراوي بحسب ما وصل إليه من الوحي يجب أن لا يكتمه ويبينه.
تتمة الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.